والبغض، من أبغض شيء من دين الرسول. فقال العلماء أن من صور البغض ومن علامات البغض الاستهزاء، من علامات البغض الاستهزاء، لأن الرجل إذا وقع في قلب بغض، وقع في قلب كره لشيء، فإن من المشاعر ومن الأمور التي يظهر فيها البغض الذي في القلب من صور الاستهزاء، من صور الاستهزاء. فالأصل أن هذا الناقض الاستهزاء بدين الرسول تابع ويدخل ضمن الناقض الذي قبله، لكن العلماء جعلوه في قسم منفصل لأهميته، جعلوه في قسم منفصل لأهميته ولجهل الناس به، ولجهل الناس به، وإلا حقه أن يدخل في الدرس الماضي. لكن لأن أهمية هذا الناقض وكثير من الناس ما يدركوا هذا الأمر، فجعل في قسم منفصل. قال المؤلف: من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثواب الله أو عقابي كفر. الاستهزاء وهو الكفر وهو المحبط للأعمال، إذا كان يتعلق بدين الله، إذا كان يتعلق بدين الله عز وجل. والدليل على أن الاستهزاء بدين الله كفر هذه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه الآية يعني يوضحها، يعني يتنبه إلى مسائلها سبب النزول، سبب النزول. فإن هذه الآية لها سبب، إن هذه الآية لها سبب. فقد ذكر وروى ابن أبي حاتم في تفسيره، روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أثر وحديث، وفيه أن منافقين جلسوا بينهم، جلسوا فيما بينهم، فاستهزأوا برسول الله وبالصحابة، استهزأوا برسول الله وبالصحابة. فقالوا: ما رأينا فقالوا هؤلاء: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني طعن وقدح، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنة وأكبرهم بطونا، أكبرهم بطونا وأجبن عند اللقاء. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنة وأكبرهم بطونا وأجبن عند اللقاء. فبلغ هذا الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبينا بلغ الخبر أن هؤلاء قالوا هذه العبارات: أجبن عند اللقاء وأكذب عند اللقاء وأجبن، يعني أكذب عند اللقاء وأجبن ألسنة وأرغب وأكبر بطونا. فقام هؤلاء يعتذروا عند رسول الله، فقاموا يعتذرون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب فقال عليه الصلاة والسلام: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا الحديث يصحح شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، يصحح شيخنا مقبل في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، الصحيح المسند من أسباب النزول. وهذا الحديث بمعناه، هذا الحديث ذكرناه لكم بالمعنى، بالمعنى الشاهد أخوان سمعنوا إلى هذه القصة، أناس خرجوا للجهاد مع رسول الله، وكان ذلك في غزوة تبوك، كان ذلك في غزوة تبوك، غزوة كانت لها ملابسات، كان فيها مشقة في الخروج إليها. خرج هؤلاء، تركوا الأولاد، تركوا الأهل، تركوا الأوطان، وخرجوا مع رسول الله في غزوتهم ضد الكفار. لكنهم في أثناء المسير جلسوا فيما بينهم وأخبروا وأخذوا يتحدثون، وبلغ بهم التحدث إلى الطعن برسول الله وبالصحابة، فكان من حديثهم أن غمزوا الصحابة وغمزوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، من هؤلاء اللي معنا، من انظروا إليهم، أرغب بطونا، يعني الواحد كقول عام حق كرش، حق أكل، حق قوت، طعن، قدح، غمز في الصحابة في رسول الله. قال: أرغب بطونا وأكذب بألسنة، يعني دائما كذب، ما يكمل بالكذب والهلس. قالوا: أجمل عند اللقاء وفي القتال يفرون أمام العدو، إيش هؤلاء، طعن، يعني ما قال ما تركوا خصرة من خصائل الحميدة إلا وملوا يعني وخرجوها وابعدوا عن أصحاب رسول الله. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب عند اللقاء وأكذب يعني أكذب عند ألسنة وأجبن عند اللقاء. ففي رواية أن هناك صحابي لما سمع هذه المقالة غضب، قال: أسكت وإنك منافق، لأخبر ذلك رسول الله. فذهب هذا الصحابي وأخبر رسول الله بمقالة هؤلاء، بمقالة هؤلاء. في رواية وفيه أن الوحي نزل، أن الوحي نزل قبل بلوغ هذا الصحابي، الصحابي الذي حضر هذا المجلس غضب وأنكره، قال: ما تقولون؟ فقال الذي تكلم وتفوه في هذه الكلمات: إنك منافق، لأخبر بذلك رسول الله. فذهب هذا الصحابي فأراد أن يخبر رسول الله بمقالة هؤلاء المنافقين، إذ الوحي قد نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلم هؤلاء أن نبينا قد علم بمقالتهم فذهبوا. وفي رواية أن رسول الله كان راكب على ناقته، فكان يقولون: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. وفي رواية وفي مقالة قال: يا رسول الله إنما هو حديث الطريق، حديث الطريق، يعني نتكلم مسافة طويلة، نتكلم ندردش دردشة، أمر عادي يا رسول الله، مو أمر جدي. فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فكان النبي لا يزيد عن قوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال: وكان هذا الرجل متعلق بناقة رسول الله، يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ونبي يكرر هذه الآية: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدل هذا على صحة هذا الأمر، وهو أن من تجرأ على الاستهزاء بشيء من دين الرسول فقد كفر، بشيء من دين الرسول فقد ماذا؟ فقد كفر. وعلى هذا إجماع العلماء، على هذا إجماع العلماء. قال القاضي ابن العربي رحمه الله تعالى، قال: ولا خلاف، ولا خلاف أن الهزل بالكفر كفر، قال: ولا خلاف أن الهزل بالكفر كفر، أي من استهزأ بأشياء هي من الكفر فإن هذا كفر، لا لا يقول أخي أنا أمزح أنا أضحك، هذا كفر. تمزح بكفر كفر، سواء أنت تعتقد ما تعتقد، مستحيل غير مستحيل، إنما تنطق كلمات فيها جرأة على الله أو على رسوله أو على شيء من دين الله ولو كنت مازحا فإن هذا كفر. وعلى هذا جرى العلماء، فقد ذكر العلماء في كتبهم أن من صور الردة الاستهزاء بدين الله، كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، فقد ذكر ابن قدامة في المغني أن من صور الردة الاستهزاء، من صور الردة الاستهزاء بالله وبرسله وبكتبه، الاستهزاء بالله وبرسله وبكتبه. ومثل ذلك ما ذكره النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين، ذكر النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين أن من استهزأ بالله وبرسوله فقد كفر، فقد كفر وأصبح مرتدا. وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عدة من مواضع كتبه ينقل ماذا، أن المستهزئ بالله وبرسوله يكون كافرا، يكون كافرا، وأن هذا هو الكفر. فمفهوم هذا الأمر أن من تطاول، من استهزأ، من استخف بشيء من دين الرسول فقد كفر. وذكر العلماء أن الكفر يكون بالأمور الثلاثة: استهزاء بالله، استهزاء بالقرآن، استهزاء برسول الله. فأي استهزاء، أي استهتار، أي استخفاف يتعلق بالأمور الثلاثة فإن صاحبه يكفر، فإن صاحبه يكفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مثل أول استهزاء بالله، بعض الناس قد يستهزئ بالله، وهذا قد يقع وهذا قد يسمع، بل هذا يذكر حتى في الملأ، يذكر في الملأ عند من لا خلاق له ولا دين، من العلمانيين، من لا دينيين، وخاصة من الحداثيين. الحداثة عبارة عن حثالة، حثالة في المجتمعات، قالوا نحن شعراء، قالوا نحن شعراء، وشعرهم عبارة عن نثر، شعرهم عبارة عن نثر، لا يتقيد بضوابط، لا يتقيد بقوانين، وإنما يتكلم بكلام هنا يمين ويسار، يقول هذا شعر حداثي، شعر حداثي أفضل من شعر العربي حقه، هذا شعر عربي في الوزن والقافية، هذا شعر أول قديم. أما الآن عندنا شعر حداثي عبارة عن كلمات يعني هكذا مرتجلة يعني منمقة، قالوا هذا هو الشعر الحداثي. ويا ليتهم ما تكلموا فيه، لأن غالب من تكلم في هؤلاء وقف رؤوس هؤلاء من تكلم ومن قاض في الشعر الحداثي من المرتدين، لأنهم طبقوا هذا الشعر على ما جاء عند الغرب. هذا النمط من الشعر مأخوذ من الغرب، الغرب ما عندهم دين يردعهم، فيتكلموا بأمور كفرية، في أمور ردة. فهؤلاء أهل الحداثة أخذوا هذه الكلمات ثم ترجموها وساروا على ركب أهل الغرب، فأخذ يخطون خطوهم فدخلوا في الكفر الصراع. فمما يذكر عن هؤلاء، يذكرون عن مقالح المعروف الدكتور عبد العزيز مقالح، وكان أظن دكتور في صنعاء ونحو ذلك، أظن مدير الجامعة، هذا حكم عليه العلماء بالكفر، حكم عليه العلماء بالكفر. لماذا؟ لأنه من شعره كفر، لأنه من شعره من الكفر. يذكرون من أبياته، وقد تكلم العلماء على كثير من الأبيات التي ألفها وهي كلها كفر يرحمك الله. فمن تلك العبارات الأبيات ذكرها، قال يقول في شعره: كان الله، كان الله رمادا صمتا رعبا في أكف الجلادين، كان الله في النهار من الليل أغنية. إيش الكلام هذا؟ كيف الله صمت؟ كيف الله يعني رماد؟ كان الله رماد صمتا رعبا في أكف الجلادين، كان الله في الليل من النهار أغنية تغسل بالأمطار الخضراء تجاعيد الأرض، وأخذ يتكلم بأشعار لا لها رجل ولا أي كما قال رأس، لكن فيها كفر، فيها كفر. ما وجد أحد يرمز إليه إلا الله جل في علاه. كان الله رمادا خمطا رعبا، بل كان رمادا خمطا رعبا، كان الله قديما حبا، كان الله قديما حبا. كل ما حط الرمز يرمز به بهذا الكلام الوضيع إلا الله جل وعلا. هذا تنقص، هذا استخفاف، هذا استهزاء بجناد الربوبية، كفر. ومثل ذلك ذكروا شاعر حداثي يقول أراد أن يؤلف أبيات شعرية للحداثة، فقال في أبياته قال الله الله في مدينتي يبيعه اليهود، يقول الله في مدينتي يبيعه اليهود، الله في مدينتي قريب شريف. ايش هذا اخوان؟ هذا راه شعر في من؟ في ربه عز وجل. الله في مدينتي يبيعه اليهود، الله في مدينتي قريب شريف. اراد الغزاة ان يكون شاعرا قوادا، اعوذ بالله، اراد الغزاة ان يكون شاعرا قوادا فاصيب بالجنون. هذا في من يتكلم؟ الله جل وعلا. هذا شاعر ينتسب الى امة اسلامية وينتسب الى شعراء من شعراء الحداثة، وهو كافر، وهو كافر بهذه المقالة. ان لم يكن كافر فقد كفر، ان لم يكن كافر لكن بتلفظه في هذا الكلام انه يصف الله عز وجل بهذا الوصف، الله في مدينتي يبيعه اليهود، الله في مدينتي طريد شريد، كان الغزاة يريدونه شاعرا قوادا فأصيب بالجنون. هذا كله كفر، ما حصل أحد يرمز به إلا ربه جل وعلا، إلا الله سبحانه وتعالى. ما وجد مخلوق، ما وجد زيد ولا عبيد، ما وجد شجرة أو رئيس شرطة أو حاكم دولة، يحصل أي واحد أناس رسالة كفر كامثاله، لكن يتطاول به الأمر حتى يصل الله جل وعلا. هذا كفر، هذا ردة. وهكذا يذكرون شاعر من هؤلاء شعراء من الحداثيين يقول في أبياته أو من كلامه قال نحن جميعنا أموات، نحن جميعنا أموات، أنا ومحمد والله. سبحانه وتعالى جرأة، هذا موجود في الكتب، في الصحف، في الجرائد، في الدواوين، ديوان الحداثة، يكتب هذا الكفر بعينه، يراه القاص والداني، يقول نحن جميعنا أموات، أنا ومحمد الله. قال وهذا قبرنا، وهذا قبرنا أنقاض مئذنة معفرة، أي هذه المساجد هي قبور هؤلاء. قبر من؟ قبره وقبر محمد وقبر الله عز وجل. قال نحن جميعنا أموات، أنا ومحمد الله. قال وهذا قبرنا أنقاض مئذنة معطرة كتب عليها محمد والله. هذا شعره، كفر، ردة، خروج عن الملة. فهكذا يا عباد الله، كم وكم من أناس يظن أن هذا بهذه العبارة عبارة عن حرية الرأي ورأي الآخر. رأي عبد الله، لك حرية لكن لها حد، حدك أن لا تتطاول على الله أو على رسوله أو على دينه أو على شيء من شرع الدين. فقال علماء من استهزأ بالله عز وجل وما يلحق بذلك من ثواب الله، من عقاب الله، تستهزئ بالجنة، بالنار، هذا كله كفر. وهكذا الاستهزاء بالرسول، من استهزأ برسول الله عليه الصلاة والسلام تطاول على مقام النبوة، طعن في نبينا، قال انه بشر ليس بنبي، هذا كفر. من استخف ومن طعن ومن غمز برسول الله فقد كفر، وهذا كفر. نسمع من الحداثيين ومن كان لا يتخلق بدين من علماني أو لا ديني ممن يجعل رسول الله أداة للاستهزاء، إن أراد أن يستهزئ بأحد استهزئ بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وعن مثل هؤلاء قال علماء من استهزأ بسنته، الاستهزاء بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام يعتبر استهزاء برسول الله عليه الصلاة والسلام. وكثير ما نرى، لا أقول الأسف بهذا الناقد بعينه، لا أقول أنا، نسمع العوام أو نسمع العلمانيين ممن يتطاول على رسول الله، بل نرى إن من بعض الدعاة، من لم يبالي بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأصبح يطعن وأصبح يستهزئ برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء يخشى عليهم. وممن يذكر في هذا المقام ممن ركب كما يقال موكب الدعوة وله صولة وجولة في باب الدعوة، وهو من أكثر الناس طعنا في رسول الله عليه الصلاة والسلام أو طعنا في سنته، محمد الغزالي. محمد الغزالي الذي هلك، هذا من تتبع في كتبه يرى أنه ما يترك صغيرة أو كبيرة في سورة نبينا إلا وحاول أن يطعن فيها. كان بإمكانه في المسائل الفقهية، كان بإمكانه في المسائل التي فيها أخذ ورد أن يرد بأدب، حتى على الفقهاء، مسألة خلافية بين الفقهاء يقول هذا الراجح، هذا الذي ترجح عندي، وانتهى الأمر. لكن لا، الغزالي هداه الله وعامله الله بما يستحق، إذا رد شيء من أحاديث الرسول لابد من طعنة، لابد من غمس، لابد من قدح، لابد من ذنب في مال في هدي رسول الله. مما يذكر في اللحية يذكر في بعض كتبه لما يريد أن يعبر عن هذه اللحية، قال وترى بعض هؤلاء لقد أعفى لحيته وأصبحت متناثرة وكأن كل شعرة أعلنت الحرب على أختها، يعني يوضح يرجي يمثل إيش؟ يمثل أن هذه اللحية أصبحت كثة هكذا كثة، بحيث أن شعرات ما تنتظر، يعني كأن كل شعرة من أختي حرب، يعني هذا شعر هنا وهنا شعر هنا وهكذا. قال ترى هذه اللحية الكثة وكأن كل شعرة قد أعلنت الحرب على أختها. إيش هذا الاستهتار؟ هذا ستر رسول الله، ما تراها من السنة، كل هي مسجد من السنة، وجزاك الله خير. لماذا الطعن؟ لماذا الغنز اللحية؟ لماذا هذا التصوير؟ تصور عن كم يقال أن هؤلاء تشويه. فذكر وقد رأيت بأم عيني في جريدة بالخط العريض يقول محمد الغزالي قال اللحية الكثة والثوب القصير هذا شغل عيال، يعني باللهجة المصرية. ايش هذا تعبيره؟ بالخط جريدة، بالخط العريض، او في جريدة السياسة او الوطن الكويتية، ما اذكر الان، هو في جريدة قرأت قبل فترة سنوات، بالخط العريض قال اللحية الكثة والثوب القصير هذا شغل عيال. ايش هذا؟ هذا حق الله فان هؤلاء سنة رسول الله يفعلها الله والصحابة. عمر بن الخطاب لما كان في آخر حياته دفع إليه شاب وقد أسبل إزارة، وعمر يقول في آخر رقي حياته يا بني ماذا يعني أرفع إزارك فإنه ماذا أنقى لثوبك وأرضى لربك. عمر في آخر حياته، والغزالي يسمي هذا شغل عيال. ورسول أحاديث كثيرة في البخاري، أسبل إزار ما أسبل من الكعبين من الإزار فهو في النار، ومو فيها نار، فيها عذاب، فيها حساب، فيها عقاب. والغزالي يقول هذا شغل عيال. وهكذا تكلم في الحجاب الغزالي، لم يتكلم عن الحجاب حدث عن ذلك ولا حرج، يقول عن الحجاب ويصف النساء المتنقبات قال كأنهن خيمة متنقلة، يعني خيمة تمشي في الأرض. يصف من؟ يصف النساء المتنقبات. سبحان الله، هذا شرع الله، هذه أحاديث عن رسول الله أتعامل بهذه المعاملة السخرية، استهزاء، ضحك، يعني يجعل الناس يضحكون من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكثير يعني يأتي الغزالي إلى أحاديث واضح يردها يستهزئ بها. جاء في الصحيح أن موسى عليه السلام لطم ماذا عين ملك الموت، لما جاء ملك الموت وتشبه برجل وجاء عند موسى فقام موسى ولطم عين ملك الموت، قام الغزالي واستهزئ بهذا الحديث. هذا شيء، حديث الجساسة في الصحيح أن تميم الداري رأى الجساسة في تركم الجزيرة، قام الغزاوي يستهزئ بالحديث، إيش الجساسة هذه؟ إيش الجزيرة هذه؟ إحنا وين؟ قال نحن الآن أصبحنا في زمن في اختراعات، في غواصات، في كمبيوتر، في طائرات حربية، في طائرات تجسس، أين الجزيرة هذه؟ هذه جزيرة استهزاء سخرية. والحديث صحيح مسلم. وكذلك من استهزاء بالسنة، يذكر الآن مقالة كان يتكلم عن ماذا يا إخوان؟ يتكلم عن تسوية الصفوف، عن تسوية الصفوف. وأنتم ولله الحمد من يعني من سمعنا في هذه السنة، أي سنة تسوية الصفوف، يرى الأحاديث سووا الصفوف كما قال لا تختلفوا تسوية قلوبهم، أحد كثيرة. فأمر باستواء الصفوف، بل كان النبي بنفسه يخرج وماذا بيده، وكان يصف الصفوف. فقام الغزاوي يستهزئ بهذه السنة، فأراد أن يستهزئ من أهل السنة لما يسوون الصفوف. قال وكأن أحدهم يحتاج إلى ماذا؟ إلى قفاز أقمصارع حتى يسوي الصفوف. سبحان الله، يعني أراد يبين أن أهل السنة يحتاج إلى واحد، الواحد من يحتاج إلى قفاز حق ملاكمة ويضرب نفسه، يلا ارجع اضرب يلا، وهكذا استهزاء. يعني سبع أخي المسائل للغزالي له سعة في الرد، ما يرى وجوب الصفوف، يقول هذا ليس بواجبة، هي سنة على قول جمهور العلماء، ما ترى اللحية على قول بعض المخذولين هي ليست بواجبة. تكلم أخذ أعطاء، لماذا غمز؟ لماذا قدح؟ لماذا طعن؟ هذا هو لا يجوز، هذا ما يغشى عليه من الكفر والردة. لكن يقال هذا ليس استهزاء بأمور فقهية، بل استهزاء بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكثير وكثير وقد تكلم العلماء كتب كثيرة تكلمت على تآليف هذا الرجل الذي حاول في شتى كتبه الطعن والغمز بالسنة وبأهل السنة. فينبغي رعاكم الله أن الرجل يتنبه لهذا المزلق، أمر لا تراه أنت دخل إلى مزاجك، دخل إلى عقلك، إياك أن تتطاول عليه، لا تتطاول عليه، قل سمعنا وأطعنا هذا على رسول الله، لكن لعل الأمر في سعة، ما عندي علم، الله أعلم بذلك. أما تتطاول للسنة فهذا ليس من أمرك. لهذا قال إسحاق ابن راهوي رحمه الله تعالى، قال من رد حديثا صحيحا وهو يعتقد صحته فقد كفر. من رد حديثا صحيحا وهو يعتقد صحته فقد كفر. ترد يا عبد الله حديث صحيح عن رسول الله فهذا كفر. وكذلك من المخذولين هؤلاء الترابي صاحب السودان الذي فتر من فترات قام الحزبيون رفعوه، ترابي. وأهل السنة كانوا يحذرون منه، انتبهوا هذا رجل عقلاني، انتبهوا يا اخوان لا يخدع عنكم هذا الرجل. ما في ترابي اقام دولة الاسلام في السودان، الان وين ترابي؟ ما حيذكر ترابي يا اخوان. من اول قد قال اهل السنة هذا رجل مخذول، انتبهوا منه، ولكن ما يسمعون. قام هؤلاء الحزبيون ورفعوه، ترابي. وهذا من اكبر مخذولين عن دين الله. وقد تكلم العلماء عن كتبه، وهناك رسالة باسم الصارم المسلول على الترابي شاتم الرسول، الصارم المسلول على الترابي شاتم الرسول. الآن الترابي كذلك تطاول على السنة. فمن عبارات الترابي والتي فيها استخفاف بمقام النبوة أنه كان يقول معنى كلامه بالعامية، قال إذا جاءني خبر عن طبيب نصراني وجاءني حديث عن رسول الله في باب الطب، قال آخذ بقول النصراني لأنه أعلم من رسول الله. انظر لهذه المقارنة. قال إن جاءني خبر عن طبيب نصراني، أنا ما قال مسلم، قال نصراني، طبيب نصراني، وجاني حديث عن رسول الله في باب الطب، قال آخذ بقول النصراني لأنه أعلم من رسول الله. هم قال استهتار استخفاف، قارن رسول الله برجل كافر يقارنه، هذا حدك يا عبد الله، هذا تعظيمه، لنبي الله نبي الله لأن تجعله على هذا المساواة. فقالوا لهذا قال علماءنا يخشى عليه الكفر وغيرها. أنا أباح الردة، أباح الاختلاط، أباح الموسيقى، أباح أشياء كثيرة مما تدل على خذلانه لدين الله عز وجل. وهكذا حفظكم من الاستهزاء ما رأيناه وما سمعناه في وسائل الإعلام الكافرة الدنماركية لما نزلت أنزلت تلكم الرسوم والكراتير حول ما يتعلق بشخصية النبي عليه الصلاة والسلام. نحن لا نشك أنا هو النصارى الكفار، النصارى بفعلهم هذا الكفار من قبل ومن بعد، لكن من رضي من المسلمين مسلم اطلع على هذا الاستهتار واطلع على هذا الغمز والضحك على نبينا، فمن رضي به فهو كافر. من رضي بهذا الاستهزاء على نبينا وعلى أزواجه وعلى أصحابه، من رضي بهذه الصور وبهذه المقالات فهو كافر. وقد مر معنا أن من رضي بالكفر فهو كافر، من رضي بالكفر فهو كافر. ترى صور فيها الضحك على رسول الله، صورة مشوهة عن محمد، تضحك كفر بفعلك هذا، ترضى وترتاح وينشرح صدره حسب قال هذا الرسوم الخبيثة على رسول الله هذا كفر، أو عن أزواجه ونحو ذلك فإن هذا من الكفر. ويلحق برسول الله الأنبياء، جميع الأنبياء، فمن طعن في موسى فقد كفر، من طعن في عيسى فقد كفر، من طعن في آدم فقد كفر. وأذكر هنا يعني نكتة ذكروها أهل الإذاعات وسمعت مرة بأذني إذاعة تتكلم عن باب الطرائف، فما وجد نكتة إلا في حق أبينا آدم عليه السلام وهي نكتة كفرية. فذكروا يعني ذكر شخص يتكلم قال تدرون لماذا أخرج آدم من الجنة؟ قال لماذا؟ قال لأنه لم يدفع الإيجار. هذا استهزاء كفر. ولله الحمد يعني لا بأس أن هؤلاء في اليوم الثاني في الإذاعة نزلوا عذار واعتذار، جاءت الصالات إيش هذا؟ أبونا آدم استخف به نبي أنبياء الله، فأنبه هذه الإذاعة اعتذار، يعني نعتذر عن هذه الرسالة عن كلمات وعن هذه الطرفة لما فيها من مساس لإشاء مشاعر المسلمين، اعتذروا عنها. لكن هذه كفر، فمن رضي بهذا الكفر بهذه المقالة وأصبح يبحث بها ويصبح يتفكه بها فهذا الكفر، لأن فيها طعن لأبينا آدم وطعن كذلك بجنة الله وبدار الله عز وجل. فماذا بمن طعن الكفر؟ الطعن بالأنبياء والطعن بالرسل، وهكذا طعن بالقرآن. من طعن ومن قدح في القرآن فهو كافر، من ضحك أو من طعن بالقرآن فهو كافر. رجل يمسك القرآن ويأخذ آيات من كتاب الله ويستهزئ بها ويستهتر بها فإنه كافر. طيب خصائص أخرى في الاستهزاء، قال العلماء أن الاستهزاء على صور، على قسمين، الاستهزاء على قسمين. قد يكون الاستهزاء صريح، الاستهزاء قد يكون صريحا، قد يكون صريحا أي واضح كحال هذا الحديث، طعن في الصحابة، طعن في رسول الله، هذا طعن صريح. القسم الثاني قد يكون الاستهزاء غير صريح، قد يكون الاستهزاء غير صريح، وهذا كما قال بعض العلماء عنه، قال وهذا بحر لا ساحل له، هذا بحر لا ساحل له. ايش هو بحر لا ساحل له؟ الاستهزاء الغير صريح. كيف استهزاء غير صريح؟ بالحركات، بإشارة، بإخراج اللسان، الاستهزاء غير صريح بالصبع، بيدك، بالرأس، بغمز العين، بالإشارة، بالفم، هذا كل حركات، كله حركات. كما قال رجل يمر على أناس من الموحدين بعد ما مروا خرج لسانه، الاستهزاء بهم هذا كفر. أو أذن مؤذن ورجل على المؤذن، يعني إيش؟ مجنون، كريزي، كفر. حركات يعني بدون يطلبوا حركات، إشارة، يد، هذه الحركات فيها نوع استهتار واستهزاء، هذا كفر. وكما قال بعض المقال وهذا بحر لا سعنا أشياء كثيرة تدخل بالعين بالأنف، تحرك أنفك باللسان بالفم بالعصب بالأسنان، تحرك الرأس باليد، تقفي حركات كثيرة، كل حركات فيها مؤدى الاستهزاء بشيء من دين الله، فإن هذا من الاستهزاء الغير صريح، وهو ماذا؟ وهو كفر، يخرج ويخرج صاحبه من الملة. فما يتعلق بذلك، ونبه على فائدة وهي ذكرناها في درس الماضي ولا بأس من ذكرها في هذا المقام، وهو أن الاستهزاء يكون كفر إذا كان متعلق بالدين، إذا كان متعلق بالدين الاستهزاء يكون كفر إذا كان متعلق بالدين، أما إذا كان متعلق بدنيا فليس بكفر. يعني مثل الاستهزاء بالعلماء، الاستهزاء بالعلماء، هل الاستهزاء بالعلماء كفر مخرج من الملة أم ليس بكفر؟ هل الاستهزاء بالمصلين كفر أم ليس بكفر؟ هل الاستهزاء بطلبة العلم كفر أم ليس بكفر؟ المسألة ليس على إطلاقها، بل فيها تفصيل. فقال العلماء من استهزأ بالعلماء لدينهم، لما عندهم من دين، عندهم توحيد، عندهم عبادة، عندهم علم الله عز وجل، من انتقص واستهزأ العلماء وبالصلحاء ومن استهزأ بالمصلين لأنهم تمسكوا بدين الله فإن هذا كفر وردة. ومن استهزأ بهم لدنيا فإن هذا ليس بكفر. يعني رجل يعني يقال له يعني الشيخ فلان، ولا أعوذ بالله هذا رجل خبيث ويتكلم على مشايخ السنة، على مشايخ الإسلام، يتكلم به ويستهزئ به، ليش؟ إن كان يكرهه لدينه، يعني على التوحيد وعلى السنة وأقام شرع الله عز وجل بين الناس، فهذا كفر، لأنك إنما تكرهه لدينه الذي جاء به، فهذا كفر وهذا ردة. وإن كان يكره هذا العالم لأمور شخصية، يعني يتكلم عليه مرة أو جرحه في مقام أو بينهم تجارة، يعني ثم التجارة ما نفعت وما استمرت فضل يكره لتجارته، فهذا ماذا؟ ليس بكفر. وقد نبه على هذا التفصيل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على فتح المجيد، قال أنه يفصل في هل الاستهزاء بالعلماء كفر أم ليس بكفر، قال له من التفصيل، قال إن كان الاستهزاء بالعلماء بطلبة العلم لعلمهم عن الله ولدينهم فإن هذا كفر يخرج من الملة، وإن كان للدنيا فليس بردة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد، فأذن رعاكم الله في باب الاستهزاء بالله عز وجل أو برسوله أو بشعائر الدين من الجنة والنار بأحكامه وواجباته. وبينا هذه المسألة الأخيرة، وهي مسألة قد يكون ظاهرها كفر لكن لابد من التفصيل. يعني فرب رجل يعني مثل هذه المسألة تكثر الكلام عنها، الاستهزاء باللحية هل هي كفر أم لا؟ فعلى التفصيل، فمن استهزأ باللحية لأنها من دين الله فهذا كفر. أما من استهزأ باللحية لأن متعلقة بنفس الشخص فهذا ليس بكفر. رجل يعني بينه وبين فلان خصومة، بس فقال يستهزئ به، يستهزئ بأنفه، يستهزئ بعينه، يستهزئ بلحيته، يعني ليس له علاقة بدين الله إنما بشخصه، أي شيء فيه يستهزئ به، واضح؟ فهذا ليس بكفر، هذه معصية. يعني الاستهزاء والاستخفاف المسلم والاستهزاء به معصية من المعاصي ومن الذنوب. أما إذا استهزأ باللحية لأنها من دين الله فإن هذا كفر يخرج صاحبه من دين الله، وعلى هذا قلنا أي أمر يتعلق بدين الله فإن صاحبه كفر. طيب حتى لا نطيف المقام، هناك مسألة ننبه عليها، مسألة وهذه مسألة يذكرها العلماء في كتبهم عند هذه المسألة، وعند هذه الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية في الاستهزاء، وذكرنا حكم الاستهزاء، والإجماع قد تم على أن الاستهزاء بالله بآياته وبرسوله وبأحكامه كفر، وهذا بالإجماع. قال العلماء ويلحق بالاستهزاء السب، ويلحق بالاستهزاء السب، من سب الله ومن سب رسوله فقد كفر، من سب الله وسب رسوله كفر. ويستدل العلماء على هذه المسألة بنفس هذه الآية، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والسب كما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني عرف شيخ الإسلام السب بقوله قال هو كل كلام، السب هو كل كلام يقصد به الانتقاص، السب كل كلام يقصد به انتقاص. تأتي بعبارة وهذه العبارة تريد منها انتقاص الذي أمامك، هذا يسمى سب، هذا يسمى سب. فعل هذا، فمن أخرج عبارة أراد منها الانتقاص من الله هذا سب، من أخرج عبارة أراد منها الانتقاص لرسول الله فهذا سب. وما حكم الذي يسب الله ورسوله؟ هو كافر. وعلى هذا أجمع العلماء، أجمع العلماء على كفر من سب الله أو سب الرسول. قال إسحاق بن راهويه، قال إسحاق بن راهويه وقد أجمع المسلمون، قال إسحاق رحمه الله تعالى وقد أجمع المسلمون على أن من سب الله ورسوله، أجمع المسلمون على أن من سب الله ورسوله أو دفع شيئا مما أنزله الله أو دفع شيئا مما أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله، قال قد أجمع المسلمون على أن من سب الله ورسوله أو دفع شيئا مما أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله فقد كفر، فقد كفر. وقال القاضي عياض، وقال القاضي عياض لا خلاف أن من سب الله تعالى، لا خلاف أن من سب الله تعالى كافر حلال الدم والمال، لا خلاف أن من سب الله تعالى كافر حلال الدم والمال. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من قال أن سب الله إن سب الله أو سب رسوله، إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا. فهذه النصوص واضحة، وكذلك يعني تدخل في قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، لأن الذي يسب الله ورسوله آذاهم، الذي يسب الله عبر آذية لله عز وجل، آذية لله عز وجل وآذية لرسوله عليه الصلاة والسلام. فينبغي الاهتمام بهذا الأمر، وخاصة قد عمت البلوى في هذه الأزمان في حق من يتطاول على الله ويتطاول على رسوله وعلى دينه فيسبهما، ترى ذاك يسب الدين، ترى ذاك يسب الرب، ترى ذاك يسب الرسول، فهذا كله من نواقض الإسلام، وصاحبه كافر، ماذا؟ كفر، يخرج من الدين ويخرج من الملة. هذا هو ملخص هذه المسألة، أن نعم الاستهزاء كفر، والاستهزاء له صور، وأن من الاستهزاء الكفري الاستهزاء بالله وبرسوله وبآياته، وأنه كذلك يدخل الاستهزاء السب، إن من سب الله أو سب رسوله فقد كفر ظاهرا أو باطنا. هاي لهنا والله تعالى أعلم.
تذكرت بأن الذين بسبب النزول الذين كذبوا كانوا ناشطين.